بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. قال: باب في أحكام شركة العنان. قال حفظه الله: وهي بكسر العين أي العنان، سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير، فكان عنان فرسيهما سواء، وذلك أن كل واحد من الشريكين يساوي الآخر في تقديمه ماله وعمله في الشركة. فحقيقة شركة العنان أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما، بحيث يصيران مالا واحدا يعملان فيه بيديهما، أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من نصيب الآخر. يبقى كل واحد منهما له مال وله جهد، يبقى مال وجهد، مال وجهد، ولهذا سميت العنان من عنان الفرس، عنان الفرس، أي كل واحد منهما له إيه؟ له نفس حصة في الآخر، أو له مال كالآخر وله جهد كالآخر. وشركة العنان بهذا الاعتبار المذكور جائزة بالإجماع، مال وجهد مع مال وجهد، كما حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى. وإنما اختلف في بعض شروطها، فهي جائزة بالإجماع، وإنما اختلف في بعض شروطها، وينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريك، لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل منهما الآخر، طالما أنهما اشترك في المال والجهد، فمعنى أن كل واحد منهما موكل بما وكل به، موكل في العمل في مال الآخر، موكل بالعمل في مال الآخر. واتفقوا على أنه يجوز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين، لأن الناس يشتركون بهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير، اللي هو الدرهم والدينار، ويلحق بهما الأموال الموجودة الحالية. تسمعين ولا واختلفوا في كون رأس المال من شركة العنان. عندك فكرة حمد؟ شوفها. واختلفوا في كون رأس المال في شركة العنان من العروض، يعني متفقوا على أن رأس المال يكون من النقدين المضروبين، لكن هل يكون من العروض أم لا؟ فقال بعضهم: لا يجوز، لأن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل بيعه، ولا تزيد قيمة المال الآخر، فيشارك أحدهما الآخر في نماء ماله. والقول الثاني جواز ذلك، وهو الصحيح، لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا، وكون ربح المال بينهما وهو حاصل في العروض كحصوله في النقود. يبقى إذن اتفقوا أن يكون رأس المال، اتفقوا أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، اللي هو من الأموال الدرهم والدينار والأموال النقدية الموجودة الآن. لكن هل يكون رأس المال عروضا؟ يعني هذا يجيب مثلا أقمشة أو ده يجيب أدوات منزلية أو كذا ويقول أنا مشارك بهذا؟ اختلفوا في ذلك لأن قيمة هذا قد تتغير قبل البدء في هذه الشراكة، فيكون أحدهما قد زاد في ماله عن الآخر. هذا قول بالمنع. والقول الآخر أنه يجوز ذلك وهو الصحيح، لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا وهذا حاصل، وكون الربح بينهما وهذا حاصل. نعم. ويشترط صحة شركة العنان، يشترط لصحة شركة العنان أن يشترط لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما، أن يشترط لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع. إنما لو أنه اشترط مثلا 5، 10، 20، 30، 40 فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. ليه؟ لأن الشركة قد لا تأتي بهذا المبلغ بالعشر ولا بالعشرين، ولكن يجعل هذا الربح جزءا مشاعا، الربع، الثلث، الثمن، فإن أتى شيء فله ربعه، له نصفه، إن لم يأتي بشيء فليس له شيء. نعم. لأن الربح مشترك بينهما فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد، إلا بالاشتراط والتحديد. لا بد أن يكون الربح معلوما، لا بد أن يكون الربح معلوما، وأن يكون المعلومية بالربح على طريقة بيان ذلك بالمشاع، 5%، 10% أو الربع أو العشر. فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولا أو شرط لأحدهما ربح شيء معين من المال، يعني لو قال مثلا تعالى وليك اللي ربنا يرزق به، اللي ربنا يرزق به إن شاء الله، قال إحنا مع بعض وكذا، هذا كله مجهول، هذا مجهول. أو لك ما سمحت به نفسي، أو اللي تستطيع أن تأخذه فأخذه، هذا كله طبعا لا يجوز. أو شرط لأحدهما ربح شيء معين من المال، يعني أنت لك ربح الصفرة الفلانية أو لك ربح السلعة الفلانية، هذا لا يجوز أيضا، لأن هذه السلعة قد لا تربح أو لا يربح إلى هذه السلعة، يبقى الثاني خسر. أو ربح وقت معين، نحن نشترك على أن يكون لك ربح المحرم صفر وأنا لربح ربيع الأول وربيع الثاني، يعني أنت لك شهران وأنا لي شهران، قد يزداد الربح في شهريك وقد لا يأتي ربح مطلقا بل خسارة في شهري، هذا كله من يدخل تحت ضمن قاعدة المجهول. والمجهول لا يعمل به سواء كان في البيع سواء كان في نسبة الربح، كل هذا لا يجوز. أو ربح صفرة معينة لم يصح بجميع هذه الصور، لأنه قد يربح المعين وحده وقد لا يربح وقد لا يحصل غير الدراهم المعينة، وذلك يفضل النزاع وضياع تعب أحدهما دون الآخر، وذلك مما تنهى عن الشريعة السمحة لأنها جاءت بدفع الغرر والضرر. يبقى ما معنى شركة العنان؟ هو اشتراك الشريكين في الايه؟ في المال والجهد. وهذه الشركة جائزة بالإجماع، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، رأس مال هذه الشركة باتفاق يكون من النقدين المضروبين، وقد حصل خلاف هل يكون من العروض أم لا على قولين، والصحيح أنه جائز. المسألة الثالثة في اشتراط الربح، فلا بد أن يكون الربح معلوما وأن يكون جزءا مشاعا كالثلث والربع. نعم. قال: باب في أحكام شركة المضاربة. رجوع لإيه؟ هذه مضاربة، هذه الثانية اللي هي المضاربة، أن يكون المال من واحد وأن يكون العمل من آخر. يعني المال من الاثنين والثاني هو الذي يعمل، يعني واحد بجهد وماله والثاني بالمال، يكون في نسبة الربح، فيقال هذا لو ثلاثة أرباع وهذا لو ربح. لو جعل له رطب لا، لأنه أيضا هذا من تعيين، هذا من التعيين، هذا من التعيين. ولكن لو جعل له نسبة في الربح مشاعة لا بأس، لأنه عند زيادة جهد، عند زيادة جهد. نعم. اي نعم، يبقى يصير نصف مشاع وخلاص. نعم. الايه طب وماله؟ ما هو غانم وغارم، يعني هو في الغن بيغنم، وإذا خسر هذا خلاص خسر، هو شريك مش ولا لو ثلاثة أرباع الربح. طيب. قال: باب في أحكام شركة المضاربة. شركة المضاربة سميت بذلك أخذ من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي يطلبون رزق الله في المتاجر والمكاسب. ومعنى المضاربة شرعا دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه، يبقى مال من شخص ويدفع إلى شخص آخر ليعمل له بهذا المال ببعض ربحه. أيضا لابد أن يكون ربحه معلوما بجزء مشاع، وهذا نوع من التعامل جائز بالإجماع، وكان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عن الجميع. والحكمة تقتضي جواز المضاربة بالمال لأن الناس بحاجة إليها، الحكمة تقتضي جواز المضاربة بالمال لأن الناس بحاجة إليه، لأن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك. فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشر بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح. ويشترط لصحة المضاربة تقدير نصيب العامل لأنه يستحقه بالشرط، يعني لابد أن يكون المضارب هذا معلوم الايه له نصيب مقدر لأنه يستحقه بالشرط. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من الأجزاء. فلو سمى له كل الربح أو دراهم معلومة أو جزءا مجهولا فسدت، أن يشترط على رب المال ثلث الربح العامل، يعني يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من الأجزاء، يعني أكثر أو أقل يعني. فلو سمى له كل الربح أو دراهم معلومة أو جزءا مجهولا فسدت. فلو سمى له كل الربح، لأن هذا يتنافع مع المشاركة، المفترض أنهما شركاء في الربح، أو دراهم معلومة 5، 10، 20، 30، اشترط دراهم معلومة فهذا أيضا ليس له ذلك، أو جزءا مجهولا فسدت. وتعيين مقدار نصيب العامل من الربح يرجع إليهما والمسلمون على شروطهم. فلو قال رب المال للعامل: التجر به أو التجر به والربح بيننا، صار لكل منهما نصف الربح، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة لا مرجح لأحدهما على الآخر فيها، فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق. لو قال الربح بيننا يبقى النصف والنصف. كما لو قال هذه الضر بيني وبينك فانها تكون بينهما نصفين. واذا قال رب المال العام اتجه به ولي ثلاثه ارباع ارباع ربحه او ثلثه، او قال لو اتجه به ولك ثلاثه ارباع ربحه او ثلثه، صح ذلك، لانه متى علم نصيب احدهما اخذه والباقي الاخر. لو قال لي ثلاثه ارباع معناه ان الباقي وهو ربع لك، لان الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظي، أي بالمفهوم يعرف أنا أتجه لك في مالك على أن لي الثلثين. قال موافق، مش لازم يقول ولك الثلث، لأنه معروف إذا أخذ الثلثين فما بقي إلا الإيه؟ الثلث. وإن اختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحق بالعمل وهو يقل ويكثر، فقد يشترط له جزء قليل لسهولة العمل، وقد يشترط له جزء كثير لصعوبة العمل، وقد يختلف التقدير لاختلاف العاملين في الحذق وعدمه، وإنما تقدر حصة العامل بالشرط بخلاف رب المال، فإنه يستحقه بماله لا بالشرط. يعني لو اختلفوا في الشرط هذا، المشروط هذا هو للعامل ولا رب المال؟ قالوا للعامل، لأنه الشرط يكون العامل، لأن عمله هو الذي يقدر، عمله الذي يقدر قلة وزيادة. وإذا فسدت المضاربة فربحها يكون لرب المال لأنه نماء ماله، ويكون العامل أجرة مثله لأنه إنما يستحق بالشرط، وقد فسد الشرط طبعا لفساد المضاربة. يعني إذا فسدت المضاربة وحصل ربح فنقول الربح هذا للإيه؟ لرب المال. طيب والعامل نقدر له أجرة المثل. طيب إذا قالك لا إحنا متفقين على إنه الربح كذا وكذا، نقول هذا إذا تمت المضاربة، لكن هي فسدت الإيه؟ الآن. وتصح المضاربة مؤقتة بوقت محدد، بأن يقول رب المال ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة، وتصح معلقة بشرط، كان يقول صاحب المال إذا جاء شهر كذا فضارب بهذا المال، أو يقول إذا قبضت مالي من زيد فهو معك مضاربة، لأن المضاربة إذن في التصرف فيجوز تعليقه على شرط مستقبل، فيجوز تعليقه على شرط مستقبل. وهذا شأن الشروط، أي حاجة فيها شرط فالمسلمون على شروطهم، إلا شرط حل حراما أو حرم حلالا، ومن ذلك التعليق على زمن معين. ولا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان ذلك يضر بالمضارب الأول إلا بإذنه. يعني أنت الآن بتضارب لي، أنا معطيك مال بتضارب في مشروع معين، ليس لك أن تأخذ مالا من ايه؟ من اخر لتضارب فيه. ليه؟ لان هذا سيؤثر على جهدك وعلى عملك معي، الا اذا استاذنتني، الا ان يكون هناك اذن او لم يكن عليه ضرر، جاز العامل ان يضارب للاخر. قال الا باذنه، وذلك كانه يكون المال الثاني كثيرا يستوعب وقت العامل فيشغله عن التجارة بمال الأول، أو يكون مال المضارب الأول كثيرا يستوعب وقته، ومتى اشتغل عنه بغيره تعطلت بعض تصرفاته فيه، فإذا أذن الأول أو لم يكن عليه ضرر جاز العامل أن يضارب الآخر. وإن ضرب العامل، ومن هذا أيضا تجدون مثلا في العقود إذا كان واحد مسافر السعودية أو كذا، تجد العقد إيه؟ إن لا يجوز لك أن تعمل عند غيري، يعني دي إجارة لكن لا يجوز أن تعمل عند غيري. ليه؟ يعني مثلا زي أنت مدرس فيمنعون، يقول لا يجوز أن تعمل عند غيري. قد يقول مثلا الواحد أنت لك عملك، أنا بعمل عندك من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية مساء، فلك عملك أنت، أنا لست مملوكا لك، أنا أجير الأجرة على قدر هذا، فمن الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية، أنا بقى أعطي دروسا خصوصية أو كذا، ليس لك دخل في هذا طالما أنني أنهيت اليوم الدراسة. والصواب أنه لا، طالما أنك أنه استقدمك من بلدك على هذا الشرط فلا يجوز أن تعمل عند غيره. ليه؟ لأن عملك هذا سيؤثر على العمل غدا. يعني بدل ما تمن بعد صلاة العشاء وتستريح لتستعيد النشاط في الساعة 8 أنت تولي تعطي دروس الخصوصية، تيجي في الفصل إما تنام أو لا تؤدي الأداء المطلوب لأنك مرهق، فهذا يؤدي إلى إيه؟ إلى التأثير على عملك، وهذا أمر مشاهد. لهذا يشترطون ألا تعمل عند غير يعني الكفيل، لأن ذلك يؤدي أو يعود على العمل نفسه بالضرر. وإن ضرب العامل لآخر مع ضرر الأول بدون إذنه فإن، اسمع بعد هذه المسألة، إذا ضرب العامل لآخر مع ضرر الأول بدون إذنه فإن العامل يرد حصته من ربحه في مضاربته مع الثاني في شركته مع المضارب الأول، فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح، فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح، ويؤخذ نصيب العامل ويضم لربح المضاربة الأولى، ويقسم بينه وبين صاحبه على ما اشترطاه، لأن منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد استحقت المضاربة الأولى. واضحة ديت؟ نعم. يعني ضارب في مال الثاني بغير إذنه وأضر ذلك بالمضاربة الأولى، ننظر بقى أنت ربحك من المضاربة الثانية كام؟ 50%، هات 50 هذه وتضيف على المضاربة الايه الاولى وتدخل ضمن الربح، لان الاصل عملك هذا هنا، الاصل عملك هذا هنا. نعم. لكن في مسألة يعني قد تطرح ايضا من خلال هذا، الا وهي، طيب اذا خسر في المضاربة الثانية واضر بالاولى وهما متفقان على ان الربح بالسوية، الربح بالسوية، فما هو الحكم؟ يعني ما صار عنده مال يضعه على ايه؟ على المضاربة الاولى، يعني اثر هنا وهنا، فالمضاربة الثانية خسر والمضاربة الاولى هذه ما خسر او قل الربح بسبب الشغال بالمضاربة الثانية، فماذا عليه؟ او خلاص ايه يعني؟ ايه بس هو اضرب المضاربة الاولى، هو خسر الثانية بس اضرب المضاربة الاولى، يخصم من الربح على قدر الضرر، يعني نقول ويستحق الربح ما لم يضر، لأنه هو يتحمل خسارة كلها إذا فرط أو تعد، فلأن يحمل بعضها من باب أولى. فننظر هنا إلى التفريط والتعد، هل حصل من تفريط والتعدي أو تقصير؟ نعم. يبقى إذن نخصم من الربح بقدر إيه؟ بقدر هذا. ولا ينفق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره إلا إذا اشترط على صاحب المال ذلك، يعني البدلات، البدلات مثلا وكذا، هذه لا تخصم، لا يعني هذه لا تحسب على الشركة، الأصل أنت كعامل عليك هذه الأشياء، لأن هذا داخل في ضمن عملك، إلا أن يكون هناك اشتراط، فإن كان هناك اشتراط فالمسلمون على شروطه، لأنه يعمل في المال بجزء من ربحه فلا يستحق زيادة عليه إلا بشرط، إلا بشرط، إلا أن يكون هناك عادة في مثل هذا فيعمل بها. ولا يقسم الربح في المضاربة قبل إنهاء العقد بينهما إلا بتراضيهما، لأن الربح وقاية لرأس المال ولا يؤمن أن يقع خسارة في بعض المعاملة. الأصل أترك الربح إلى آخر مدة العقد. ممكن إحنا الآن كل واحد يأخذ ربحه بعد شهرين ثلاثة فيتضرر ذلك. نعم المال بهذا، لأن المال عرضة، ممكن في أثناء السنة ينزل شوية الربح أو يحصل خسارة نوعا ما ثم تجبر بعد ذلك في بقية الحول، إلا إذا تراضى على ذلك خلاص، لأن الربح وقاية لرأس المال. ولا يؤمن أن يقع خسارة في بعض المعاملة فتجبر من الربح، وإذا قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة لم يبقى رصيد يجبر منه الخسران، فالربح وقاية لرأس المال لا يستحق العامل منه شيئا إلا بعد كمال رأس المال. والعامل الأمين يجب عليه أن يتقي الله فيما ولي عليه، ويقبل قوله فيما يدعيه من تلف أو خسران، ويصدق فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه لا للمضاربة، أو اشتراه المضاربة لا لنفسه لأنه مؤتمن على ذلك، والله أعلم. إيه؟ الزكاة إيه؟ ماله؟ هو الزكاة ما لها علاقة بهذا، الزكاة على رأس الحول، الزكاة لم تكون على رأس الحول، مش ليست متعلقة بالنتاج، على رأس الحول. نيجي على رأس الحول نقدر اللي عندنا، يعني لو افترضنا المضاربة مثلا مدتها سنتين، احنا نيجي على رأس الحول ونشوف ايه اللي عندنا ونقدره والمال الذي معنا ونخرج الزكاة. اللي ايه هو اللي موجود اللي بتقايم البضاعة الموجودة، ولو انت معك مال تدخل هذا المال ايضا، المال المتعلق بالتجارة اللي هو الربح اللي معك مثلا، او الاموال اللي انت فرضنا عندك عروض واموال، فيبقى الاموال زائد العروض الموجودة عندك زائد الديون الموجودة عند الناس يمكن تحصيله، كل هذا مجموعه يساوي المال الذي ستخرج عنه الزكاة. ولا يلزم انك انت تبقى الى اخر عقد المضاربة لو سنتين او ثلاثة، اللهم الا اذا ما كان معك مال، كان تكون المضاربة مثلا في عقارات وكذا وخط حوالي العقارات او عمارات وانت ما معك مال، فحينئذ يكون عند بيعها بعد ذلك واخراجها بالاثر الايه الرجعي. نعم ما هي شؤون كلها شأن مضاربة، الخسارة في المضاربة على رأس المال، والعامل بيخسر جهده لكن لا يتحمل شيء في رأس المال. ولو اشترط شرط هذا الشرط، وده المعهود عندنا في بيئتنا انه بيشترط هذا الشرط، فهذا شرط باطل، هيخسر مالا وجهدا. الذي معروفة التفريط او التعدي زي ما قلنا دي في اي حاجة خلاص، ده من باب التلف، والتلف ده مضمون على كل حال، اخطأت اصبت، اذا حدث ضرر او تعدي او تفريط ده معروف. نعم الايه بعد كمان ايه فين لا، لأن الربح وقاية لرأس المال. ويعني ايه وقاية لرأس المال؟ أنا عندي رأس المال 10,000، 10,000 بنشغل هذه 10,000، تمام؟ 10,000 دي بتزداد شيئا فشيئا. لو أنا جيت أخذت الربح هذا أضرت برأس المال، لأن أولا هيقل مال المضاربة، ممكن يتعرض الأساس لهزة لا يقوى منها، فانت اترك هذا النماء الذي جاء من رأس المال اتركه، بحيث لو حصلت هذا لا يتأثر ايه رأس المال، بس اثناء الحول لسه اثناء العقد يعني هذا ليس آخر العقد، هذا أثناء العقد، فيكون الربح هذا حرم، فيكون حرما لهذا الايه لرأس المال. يعني لما كنا مثلا بدأ ب100,000 والتجارة نمت بقت دلوقتي 200,000 بعد شهرين ثلاثة، لو أنا شركت 100,000 تأثر هذا، لأن ما بتاجر أنا في 200 غير ما بتاجر في 100، المية هتجيب 100 مثلا، لكن 200 بيجيبوا 200 يبقوا 400، إلا إذا اتفقوا على هذا. لو ما قالوا طب إيه رأيك، كل واحد قال للثاني إيه رأيك، بعد شهرين ثلاثة أنا والله بحتاج مال، فتعال نصفي ونشوف الربح، خلاص إنما هذا بتراضيهم ماشي، بالتراضي ماشي. طيب لو قال أحدهما أنا بطلع، أنا خلاص شوف واحد مكان يشتغل أو كذا، واخد بالك، نقول احنا نشوف واحد مكانك وننظر بقى بعد العقد، اما نعطيه بقى اجرة هنا، يبقى اجرة مش مضاربة الان ولا مشاع من الربح ولا شيء، نعطيه الاجرة هذه او نقوله له في النهاية نشوف نقسم الربح بينك وبين المضارب الاخر، انت لك مثلا 3 اشهر، يبقى انت مثلا اما لك ربع وهو 3/4 او لك النصف ولو نصف، على حسب ايه ما نتفق، نتفق أنت ولا المضارب الجديد. نعم. لكن لو شراك بقى بمال ومال، يعني أنتوا الاثنين مشتركين في مال، وهو يريد أن يخرج، فإذا لم إذا كان هناك شرط إن ما فيش حد يخرج قبل هذا فليس له ذلك، إنما إذا ما كان فيه شرط وأراد أن يخرج، فهنا يقدر التجارة الموجودة ويقدر ما له الآن من رأس مال والزيادة ويأخذها أو ينتظر حتى إيه، وده بيسموه التنضيد، الفقهاء بيسموه التنضيد، تنضيد يعني الحسابات التي تكون أثناء العقد، فيعطى قدر هذا، يعني 6 أشهر مثلا الشراكة موجودة 6 أشهر، أنت مثلا دلوقتي لك قد ايه، دلوقتي لك مثلا كذا، فيعطونه ويخرج ويستمر الاخر على شراكته. طب ما معهوش مال، يبقى تنتظر بقى اما خلص، لكن انت لك كذا وخلاص، يعني من اول ما يخرج يحسب له وينتظر بقى اذا كان الثاني هذا المشارك له معسرا او ما عنده مال يسدده. نعم. لا، المضاربة غير مال البنك، مال البنك بيحدد لك نسبة، مال البنك بيحدد لك 7 6 8، أي مضاربة فيش مضاربة، دي مال جرى نفعا، ودي أساس فكرة البنك أصلا. البنك ما هو إلا مقرض، البنك ده اسمه المقرض، الإقراض بفائدة، ده عنوان أي بنك، ولهذا تجيبه يمين تجيبه شمال مستحيل، تقول له افتح مشاريع، هات سيارات انت وتاجر انت في السيارات، بدل ما تشتغل مع المعارض انت، بدل ما تروح تغطي المعرض مع الزبون وتاخد انت الفارق، شركات مش عارف بتاعت غاز وتاخد الفارق، معارض مش عارف ايه وتاخد الفارق، ملابس وادوات كذا، يعني هو قاعد بس يدي بفوائد، يدي بفوائد، انما عشان تقول له مثلا اشتري انت السيارات ويبقى الربح لك، وهي نفس المساله، يقول لك لا، ما يبقاش بنك، يبقى شركة. حينئذ لا يكون بنكا، يكون شركة. إنما البنك أصلا فكرته إقراض بفائدة، ده خلاصته. أنا كده متبرمج على كده. عاجبك تشتغل معايا على هذا الأساس؟ عاجبك. مش عاجبك؟ مش عاجبك. فدي فكرة البنك إنه إقراض بفائدة. ولا ده فعلا فيه غباء. يعني أنا الآن بنك عندي ملايين ممليانة. أنا ليه أروح مثلا أقول لك اشتري السيارة وأنا بدفع لك ثمنها وكذا، وتبقى ديت بقت معاملة ربوية؟ طب ما يكون عندك السيارة، طب ما تشارك المعرض ده، بلاش يكون أنت عندك معرض استقلالي، يكون أنت شريك في معرض أدوات منزلية، معرض سيارات، معرض كذا، ويبقى أنت راجل مالك شريك، أشتري منك يبقى أنت دي سيارتك فعلا، وخلاص ترفع عن الحرج، وترفع عن الحرج، وترفع عن نفسك الحرج. يقول لك لا، انا اصلا فكرتي كبنك إقراض بفائدة، ده اللي عندي، أخذ الأموال وطلعها بفوائد، لك عندي نسبة ثابتة وأنا لي عندك نسبة ثابتة، ده فكرة البنك، فلا يمكن تكون خلاف ذلك. إسلامية أو غير إسلامية، لكن الإسلامية بينظموها شوية أو بيديك صورة من يعني بتبقى الصورة كأنها شرعية، يعني الصورة كأنها شرعية، يعني بيجي مثلا غالب اللي بنكل اللي بيسموها فرع التعاملات الإسلامية بيجي يعمل لك إزاي، هم أوهموا الناس إن الإسلامية يعني ألا تكون الفائدة ثابتة، وبالتالي لما يديك سنة 6% وسنة 7 وسنة 10 يبقى كده بقى تمام، فهو بيعمل ايه؟ خلاص يا ست انت لك عندي 7 هخليهم لك سنة 5 وخليهم لك سنة 9 فقط، وإلا ما حقيقة المضاربة أو كذا ما لا وجود، هم ظنوا ان ده إسلامي يعني بشرط ألا تكون الفائدة ثابتة، ده الإسلامي. نعم، من أجل أن ايه؟ أن يستوعبوا الناس كلهم، اللي عايز إسلامية نعطيه إسلامية، واللي مش عايز إسلامية إسلامية. نعم، باب في شركات الوجوه والأبدان والمفوضة. يبقى احنا أخذنا شركة العنان، وهو أن يبذل كل منهما المال والإيه والجهد، المضاربة وهو أن يبذل أحدهما مالا والآخر جهدا. باب في شركات الوجوه والأبدان والمفوضة، هذه ثلاثة أنواع. أما الوجوه أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما، يعني ما عندهم أموال، ما عندهم أموال، إنما دول وجاهة يأتي من المصنع بسلع بمئة ألف لسمعته ولا يأخذون منه شيئا، وإذا بيجيب بمئة ألف بسمعته أصبح عنده ماذا؟ فيتاجران، يبقى دي اسمها بالوجوه، شركة الوجوه، أي أن كل واحد منهما بوجاهته صار شريكا. وفي ناس ممكن يكون عندها أموال وليس لها ثقة في السوق، وفي ناس ما عندها أموال لكن لها ثقة إيه؟ في السوق، بالتليفون يبعث له أي حاجة، أي سلع بأي مبلغ، وفي واحد لا، تاخذ ايصال امانه عليه وعلى زوجته وعلى جاره يمكن ولا تثق فيه، فيوجد هذا النوع في السوق، اللي هو ان واحد فعلا بوجاهته يكون كذلك. انا اعلم تاجر في حياتي ما وقع ايصال امان، رغم انه مثلا ياخذ بمئات الالوف والناس يتصارعون عليه، التجار يتصارعون عليه لانه لا يؤخر اي قسط، وهذه إنما تكون بخبرة وديانة. زي مثلا لو أحد الإخوة لن تتصق فيهم، لو جاء أخذ منك حاجة يعني ربما ده كسبت من أجل السنة بس، وإلا أنت عارف أنه حتى لو أنك ميت حتى لو أنك كذا فإنه عنده ديانة تمنعه من أن يأكل مالك، وآخر يبقى أنت واخذ عليه كل الترتيبات والأوراق وتقول اللهم سلم سلم. فوان يشترك اثنان فاكثر فيما يشتريان بذمتيهما وما ربح فهو بينهما على ما شرطاه ربع ثلث، سميت بذلك لانها ليس لها راس مال، وانما تبذل فيها الذمم والجاه وثقه التجار بهما، فيشتريان ويبيعان بذلك ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط، لقول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وهذا نوع من الشركة يشبه شركة العنان، يعني كل منهما هناك بالمال والجهد، وهنا كل واحد منهم بإيه؟ بالجهد بالوجه، وكل واحد من الشركين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لأن مثل هذا النوع يعد من الشركة على الوكالة والكفالة، ومقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط من مواصفة أو أقل أو أكثر، ويتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك من الشركة، فمن له نصف الشركة فعليه نصف الخسارة، من له ربع الشركة فعليه ربع الخسارة وهكذا. ويستحق كل من الشركاء من الربح على حسب الشرط، من نصف أو ربع أو ثلث، لأن أحدهما قد يكون أوثق وأرغب عند التجار وأبصر بطرق التجارة من الشخص الآخر. يعني واحد يقول لك هما يتفاضلوا في إيه؟ يعني إذا كان هذا بوجهته وهذا بوجهته، فلماذا يكون لهذا الربع ولهذا الثلاثة أرباع؟ نقول لأن بعض أحدهما قد يكون أوثق عند الناس، واحد ثقة الناس فيه تستدعي أن يأخذ بضاعة بعشرة ألاف، واحد ثقة الناس فيه تستدعي أن يأخذ بضاعة بمليون جنيه. فيبقى على قدر حجم وجه كل واحد منهما يكون الايه؟ يكون الربح بما يشترطه. ولأن عمل كل منهما قد يختلف عن عمل الآخر، ولأن عمل كل منهما قد يختلف عن عمل الآخر فيتطلع إلى زيادة النصيب في مقابل ذلك، فيرجع إلى الشرط الجاري بينهما في ذلك. طب لو كان أحدهما أعلى فعلا وجاهة ولكنهما اتفق على النصف والنصف، ما في إشكال، المهم أنهما على ما اشترط. لكن لو اشترط أحدهما أكثر من الآخر فإنه لا يكون ظالما طالما أنه أوجه من الآخر. ولكل واحد من الشركاء في شركة الوجوه من الحقوق مثل مال الشركاء في شركة العنان. ثانيا شركة الأبدان. وشركة الأبدان هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما، يبقى بأموالهما، بوجهيهما، ببدنيهما، بماليهما، بوجهيهما، ببدنيهما، بماليهما، يبقى دي شركة العنان. بوجهيهما شركة الوجوه، ببدنيهما شركة الأبدان. أنا صياد وأنت صياد، أنا أحصد وأنت تحصد، أنا ألتقط وأنت تلتقط الحب من الأرض، ننزل إلى الأرض مثلا نلتقط فيها الحب، أنت أكثر أنت أنا أكثر، نصطاد مثلا، أنت تصطاد جبت 10 كيلو وأنا جبت 10 كيلو، أنا جبت 5، أنا ما جبت شيئا أبدا، ها؟ وغدا قد يحصل العكس، طالما أن احنا ماشيين نترزق الله سبحانه وتعالى، وأنت ببدنك وأنا ببدني، فأيضا الربح بيننا على إيه؟ على ما يشترطاه. فأن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان ببدنيهما سميت بذلك. طبعا هو الأصل أن كل أن يبقى بالنصف مثلا بينك وبينه، لكن فرضنا أنت مثلا أنا شاب عندي 20 سنة وآخر عنده 60 سنة، فلا شك أن ما يكسبه هو ببدنه أقل مثلا. غالبا إحنا بننتقط الحب من الأرض أو الحصاد أو السنبل، هذه كانت عندهم أو إلى عهد قريب، الواحد يضم أرضه ويحصد الأرض أرزا كان أو قمحا، فبيبقى بقى السبل وكذا، فيجي الناس تلم لإيه؟ تجمع هذا السبل بعد هذا، ويكون له عرف الناس هكذا، ولازم محدش يقول للتاني أنت حرامي، لأنه خلاص وكأن هذا حكمه، حكم المال الذي راغب عنه أهله، يعني خلاص احنا سيبناه أصلا، هذا يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. فقد يكون أحدهما أقوى من الآخر وأنشط من الآخر فيقول لا أنت لك الثلثان وأنت أنا لي الثلثان وأنت لك الثلث، ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك، لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب. ودليل جواز هذا النوع من الشركة ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. ابن مسعود يقول أنا وعمار وسعد، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. قال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا الحديث على صحة الشركة في مكاسب الأبدان، في مكاسب الأبدان كل ببدنه، فدل هذا على صحة الشركة في هذا الباب. وإذا تم الاتفاق بينهم على ذلك فما تقبله أحد من عمل لزم بقية الشركاء فعله، فيطالب كل واحد بما تقبله شريكه من أعمال، لأن هذا هو مقتضاه. وتصح شركة الأبدان ولو اختلفت صنائع المشتركين، هذه مسألة مهمة. يعني هل في شركة الأبدان لابد أن تتحد الصنعة؟ فنكون مثلا صيادين أو نكون نجارين أو نكون كذا، ولا أحدنا مثلا صياد وأنا سباك، نشترك نقول تعالى أنت سباك وأنا كهربائي، كل يعمل ونجمع المال سويا ونقسمه فيما بيننا، هل يلزم اتحاد الصنعة أو تختلف الصنعة؟ لو اختلفت الصنعة يصح هذا؟ الجواب تصح شركة الأبدان ولو اختلفت صنائع المشتركين أو المشتركين ذكروا أكثر من اثنين، كخياط مع حداد وهكذا، ولكل واحد من الشركاء أن يطالب بأجرة العمل الذي تقبله هو وأصحابه. ويجوز المستأجر من أحدهم دفع الأجرة إلى أي منهم، طالما احنا عرفنا ده مكتب فيه إيه بقى؟ في حداد وسباك ونجار وكهربائي وكذا، واجتمع الصنايعيه دول كلهم وبنى، اجتمع الجميع على ان احنا ناخد البيت من بابه، او لو واحد طلع له عمل هنا او هنا، المهم في النهايه الرصيد ايه؟ الوارد واحد والمنصرف على الجميع، فيصح هذا. فلو جاء واحد عمل عنده حداد فجاء فسدد المال للنجار ما في اشكال، ليه؟ لان كله يعمل معا، لان كل واحد منهم كالوكيل عن الاخر، فما يحصل له من العمل او الاجره فهو مشترك بينهم. وتصح شركه الابدان في تملك المباحات كالاحتطاب وجمع الثمار الماخوذه من الجبال واستخراج المعادن. ويعني المهم ان يكون العمل مباحا، لكن لو احنا مثلا نشترك بالابدان في عمل محرم هذا لا يجوز. أنت عندك أما مثلا تؤجرها للبغاء وآخر عنده كذلك، هذا لا يجوز. أو أنت عندك مثلا شيء تؤجره لشرب الخمر، مقهى فيها شرب الخمر وفيها كذا، هذا لا يجوز. نعم. وإن مرض أحد شركاء الأبدان، هذا وارد، إحنا شركاء أنا وأنت، فأنت مرضت أسبوعا وأنا الذي أعمل وحدي أثناء هذا الأسبوع، هل يكون الربح بيننا على ما اتفقنا ولا يتوقف ربحك أيها المريض؟ قال: وإن مرض أحد شركاء الأبدان فالكسب الذي تحصل عليه الآخر بينهما. بل لو جاء أحدهما بربح والآخر بشيء والآخر لم يأتي بشيء، فإنه يقسم بينهما، لأن هذا وارد أيضا يكون غدا أنت تمرض، أو غدا مثلا أنت لا تأتي بربح فأقتسم بيني وبينك الربح الذي بيننا. لأن سعدا وعمارا وابن مسعود اشتركوا، فجاء سعد بأسيرين ولم يأتي عمار ولا ابن مسعود بشيء، ومع ذلك النبي شرك بينهم صلى الله عليه وسلم. وإن طالب الصحيح المريض بأن يقيم مقامه من يعمل لزمه ذلك. طب أهب أنه عنده عملية جراحية أو مثلا كسرت رجله ويمكث في الجبس شهرين وده بيتأثر العمل، فقال له: لا، أنت تقيم أحد مقامك. فإن طالب الصحيح المريض بأن يقيم مقامه من يعمل لزمه ذلك، لأنه ما دخل على أن يعمل، فإن تعذر على أحدهما العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه من يعمل بدلا عنه لتوفية العقد حقه. فإن امتنع العاجز عن العمل من إقامة من يعمل بدله بعد مطالبته بذلك، فلشريكه أن يفسخ عقد الشركة. إذا لم يستطع أن يقيم مقام أحد فيقول له: خلاص أنت الشركة بيني وبينك، لأن إحنا أصلا شركاء بالأبدان وهكذا. إنما مثلا أمر طارئ يوم اثنين ثلاثة أربعة، أو أنا وافقت قلت خلاص مش مشكلة، حتى لو بقيت أنت في الجبس شهرين فالربح بيننا لأنني عرضة لأن أكون كذلك، فلا إشكال في ذلك. وإن اشترك أصحاب دواب أو سيارات على أن يحملوا عليها بالأجرة وما حصلوا عليه فهو بينهم، صح ذلك. يعني أنت عندك مثلا سيارة وكربات وأنا كذلك وثالث ورابع، واشتركنا واتفقنا إلى أنه كل ما يأتي من دخول فإنه بيننا بالسوية لا بأس بذلك. كذلك لو السيارة أتت بمئة وسيارة أتت بمئتين وسيارة أتت بمئة وخمسين فإن الجميع يجمع ويقسم بينهم بالسوية أو على حسب ما اتفق عليه، لأنه نوع من الاكتساب، ويصح أيضا دفع دابة أو سيارة لمن يعمل عليها، وما تحصل من كسب فهو بينهما. وإن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ومن الآخر آلة ومن الثالث العمل على أن ما تحصل فهو بينهم صح ذلك. واحد أعطاك فرسا والثاني أعطاك آلة والثالث هيعمل هو بالآلة ويركب الفرس، صح هذا؟ إليه المضاربة يدفع مال، لماذا ما دفع مال؟ ده دفع دابة، ما دفع مال، دابة عمل ليس مال، فصار إيه؟ كان هو بدل ما يعمل بنفسه عمل بدابته. وكذلك الآلة ليست مالا، آلة العمل بها، آلة العمل بها، والآلة أنت بترجع إليك دابتك والثاني بيرجع إلي آلته، إنما المضاربة مال. نعم. وتصح شركة الدلالين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع وعرضها وإحضار الزبون وما تحصل فهو بينهم. الدلالين اللي يقول تعالى بخمسة بعشرة بعشرين اللي هو بينادوا على ينادون على السلعة، إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع وعرضها وإحضار الزبون وما تحصل فهو بينهم. هذه شركة الأبدان أن يعمل كل منهما ببدنه. شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، فهي الجمع بين شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، أو يشتركون في كل ما يثبت لهم عليهم. يعني هذا إيه؟ شركة ليس عن شركة خاصة، كل ما سبق يمكن أن يقال فيه المفاوضة، لأن كل واحد يفوض الآخر العمل. ويصح هذا النوع من الشركة لأنه يجمع أنواعا يصح كل منهما منفردا، فيصح إذا جمع مع غيره. والربح يوزع في هذه الشركة على ما شرطه، ويتحملون من خسارة على قدر ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب. وهكذا شريعة الإسلام وسعت دائرة الاكتساب في حدود المباح، فأباح للإنسان أن يكتسب منفردا ومشتركا مع غيره، وعاملت الناس حسب شروطهم ما لم تكن شروطا جائرة محرمة، مما به يعلم أو يعلم صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان. نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والسير على نهجها أنه سميع مجيب. هذا ما تعلق بكل أحكام الشراكة، وعليه يتبين لك استيعاب الشريعة لجميع أحوال الناس. هذا يعني فصل من الفصول وباب من أبواب المعاملات، حتى تعلم أنه الشريعة لا يستغني عنها أحد أبدا، سواء كان تاجر أو سواء كان عابد أو سواء كان مجاهد أو سواء كان قاضي أو كان حاكم أو كان محكوم، مطيع كان أو عاص مذنب، ذنب يتعلق بحق الله أو ذنب يتعلق بحق المخلوق، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا يخطئ البعض لما مثلا يختلف الناس في السوق أو شراكة أو كذا، فيجي مثلا يروحنا نأتي بالشيخ فلان يقول لك لا الشيخ فلان ما يعرفش إيه اللي أعرفه في السوق، إيه اللي أعرفه في التجارة، إحنا نجيب مثلا الحاج عبد الصمد ولا كذا، والحاج عبد الصمد ما يعرف شيء، إنما يقضي باعتبار السوق، والسوق هذا قضاء بالأعراف قد لا يتفق مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت تأتي بالعالم، ثم إن العالم وهو يفصل بينكم في الشركة إن احتاج لأهل الخبرة كان يرجع الأمر إلى عرف، فيأتي يقول إحنا عايزين تاجرين كبيرين لنسألهما ما هو العرف في هذا، فنأتي بتجار كبار ما العرف في هذا. لكن في النهاية من سيقضي؟ من سيقول لك الحق وعليك الحق؟ إنه العالم، العالم هو الذي يقضي في الشركة، العالم هو الذي يقضي في الطلاق، العالم هو الذي يقضي يفتي في الجهاد، العالم هو الذي يفتي في كل شيء، لأن العالم هو الشريعة. يعني الشريعة لا تغادر من أمور الناس شيئا. طيب نقف عند أحكام المزارعة والمساق.